نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد، فقد وصلنا الى تحرير مذهب الامام ابن جرير بعد ان قررنا ان بالرافضة مذهبا رديئا يخالف النصوص الشرعية الصحيحة الصريحة في وجوب غسل القدمين، وقلنا ان مذهبهم يتلخص في نقاط، وهو انهم لا يغسلون الا من باب السقية، والغسل في مذهبهم كما صرح صاحب وسائل الشيعة انه لا يجزئ، من توضأ ولم يمسح وإنما غسل، فالغسل غسل القدم لا يجزئ عن صحة الوضوء، والصلاة خلف من يمسح على خفيه صلاة باطلة، والمسح إنما يكون إلى قبة القدم وهو العظم الذي في مؤخرة أو الذي في آخر في آخر القدم وفي أكثر الساق. هذا مذهبه بإجمال. وقلنا إن النووي ذكر أن هذا المذهب قال به محمد بن الحسن كان وقع في المطبوع، وذكر في الجزء التاسع من الأبواب التي ستأتي في كتاب الطهارة أن هذا المذهب مذهب محمد بن جرير. وقلنا محمد بن الحسن عبارة عن تحريف عن محمد بن جرير، مع أن محمد بن حسن وقع هكذا في جميع النسخ المطبوعة التي وقعت العين عليها، وهي تزيد عن 10 كلها فيها محمد بن حسن، وهذا تحريف قبيح. والصواب أن محمد بن حسن لم يذكر عنه هذا، وإنما ذكر هذا عن محمد بن جرير وهو الإمام الطبري صاحب التفسير المشهور رحمه الله تعالى. وذكرنا وطلبنا من بعض إخواننا أن يحقق لنا مذهب ابن جرير، ولكن حتى يكون الكلام موصولا قلت إن العلماء أهل السنة اختلفوا في مذهب ابن جرير، فمثلا نقل ابن الجوزي في كتابه المنتظم أنه كان يرى وجود المسح في الشيعة، ونقل ابن العربي في تفسير المائدة المالكي في احكامه للقران ان مذهبه التخيير، وهذا الذي استقرت عليه كلمه الشارح النووي في الموطن الثاني في الباب التاسع، وقرانا كلامه وقلنا ونقل ان مذهب ابن جرير ايش؟ التخيير بين المسح بين مسح القدمين وغسلهما، فان غسل صح وان مسح صح، وهذا الكلام ليس بصحيح، وهذا الكلام ليس بصحيح، مع انه مشهور في كتب اهل السنه المشهور ان مذهب ابن جرير صحيح، فضلا عن انه يقول بمذهب الرافضه وحاشاه وكلا، فهو لا يقول بذلك. وقلنا هنالك تهمه عريضه طويله لو اردنا ان نقصاها ونستقصيها ونتكلم عنها لطال الامر، لكننا لا نريد ان نستفصل ونستطرد، سنبقى في الجزئيه التي معنا. نريد الان تحرير مذهب ابن جرير في هل هو يرى وجوب الغسل القدمين ام وجوب مسح القدمين. نسمع من أخينا الذي طلبنا منه التحرير وثم نناقشه نوافقه أو نخالفه، ونشترك جميعا في المناقشة وفي الانتباه والاستماع، والله موفق. نسمع. أين عبد الكريم؟ لا عندك، عندنا. قرب قرب حتى يسمع الإخوة. أم تسمع والبعيد كيف يسمع؟ هذا إيثار محمود المزنون، هذا إيثار محمود، هذا الإثار المحمود. لكن مقرره هو أهل السماعة، هتسمع الجميع. لو أجبت لا أصدق.
تحرير باب ابن جرير بس على قدمي جرح الأمر لا كلامه في تفسيره. قال ابن جرير الطبري في تفسيره 36 وصلاح من البطل عندنا في ذلك أن الله أمر بعموم مسح الرجلين من باب الوضوء.
اسمعوا. إن الله أعلم. إن الله
أن الله أمر بعموم مسح الرجلين بالماء في الوضوء، كما أمر بعموم مسح الوجه بالتراب في التيمم. وإذا فعل ذلك بهما المتوضع كان مستحقاً إتلاحك الباطل، لأن أسلهما إمرار الماء عليهما أو إصابتهما بالماء.
يعني إذا مسح ومر الماء على القدمين، إذا مسح القدمين بالماء ومر الماء عليهما بيده، هذا يسمى إيش؟ يسمى ماسح ذاته. هذا الكلام جيد. يقول يسمى ماسح ذاته. ناخذ نسمع.
ومسحهما إمرار اليد أو ما قام مقام اليد عليهما، فإذا فعل ذلك بهما فاعل فهو غاسل ماسح. ولذلك من احتمال المسح المعنيان اللذان وصفت من العمرين والخصوص اللذان أحدهما مستفسر لبعض والآخر نصف للجميع. اختلفت قراءة القرآن في قوله وأرجلكم، فنظرها بعضهم توجيها منه ذلك إلى أن الفاظ فيهما الغسل وإن كان منه المسح عليهما، مع تضامن الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعموم مسحهما بناء، وفضلها بعضهم توجيها منه ذلك إلى أن الفاظ فيهما المسح.
واضح تخطب النص، واضح أرجلكم وأرجلكم. نعم.
ولما قلنا في تأويل ذلك إنه معلم به عموم مسح رجلين بالماء، كان من كان للمتوضئ باحتجاج بإدخال رجليه في الماء دون مسحهما بيده أو بما قام مقام اليد توجيها
بيده. لو دخل أدخل رجليه في الماء دون أن يمسحهما بيده لهذا كرهه بعضهم. إذا هو يقول المسح كمذهب الشيعة، هكذا يقول ابن جرير. طيب نسمع.
قوله وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين الى مسح جميعهما عاما باليد او بما قام مقام اليد دون بعضهما مع غسلهما بالماء، انتهى كلامه.
طيب نسمع كلامك الان، تعليقك على هذا الفهم، مع انك لو انك ضبطت النصاص كان افضل إلى سيما الآيات القراءات، لكن نسمع الآن تعليقه، جزاك الله خير.
قال ابن كثير في تفسيره 31-35.
وهذا حسب، هذا نص هذا نص نص عالم وقع للعلماء، كيف فهمه العلماء؟ فهمه مقدم على فهمه، لكن على أن يكون مقبولا. نسمع الآن، هذا نقل طيب.
ومن نقل عن أبي جعفر بن جرير أنه أوجب غسلهما للأحاديث وأوجب مسحهما للآية، فلا يحقق مذهبه في ذلك. فإن كلامه في تفسيره إنما يدل على أنه أراد أنه يجب دلس الرجلين من دون سائر أعضاء الوضوء لأنهما يليان الأرض وقتهم وغير ذلك، فأوجب دلسهما ليجبر ما عليهما، ولكنه عبر عن الدلس بالمسح. فاعتقد من لم يتأمل كلامه أنه أراد وجود الجمع بين غسل القدمين ومسحهما، فحكاه من حكاه كذلك. ولهذا يستشكره كثير من الفقهاء وهو معذور، فإنه لا معنى للجمع بين المسح والغسل سواء تقدره أو تأخر عليه لانجراده فيه، وإنما أراد الرجل ما ذكرته والله أعلم. ثم تأملت كلامهم أيضا فإذا هو محال الجمع بين القراءتين. انتهى كلام ابن كثير في تفسيره.
ما معنى كلام ابن كثير؟ أن من قال أن ابن جرير أن مذهب ابن جرير الجمع بين المسح في الآية والغسل في الأحاديث مخطئ، وإنما يرى ابن جرير أن مذهبه مسح القدمين بالماء، وهذا هو الغسل وهو الدلك بمقاربة الرجلين الأرض، فيجب فيهما الدلك وهو شيء زائد عن الغسل، وليس مذهبه التخيير كما قال الشارع. وإذا أحببنا أن نتشار ونتأمل نسمع أيضا.
وقال أيضا ابن كثير في بداية النهاية الجزء 11-25، ونسب إليه ورد إليه أنه كان يقول بجواز مسح القدمين في الوضوء لأنه لا يوجد مسحهما، وقد اشتهر عنه هذا، فمن العلماء من يزعم أن المجانين اثنان أحدهما شيعي وإليه ينسب ذلك، وينسبون أبا جعفر هذا عن هذه الصفات، والذي عول عليه كلامه في التفسير
اسمه هذا كلام ابن كثير في بداية النهاية، بس كذلك اسمع ماذا يقول الذي أول عليه. هذا الآن يعطيك ذكبت النص الذي قرأناه.
والذي أول عليه كلامه في التفسير أنه يوجب غسل القدمين ويوجب مع الغسل دلسهما، ولكنه عبر عن الدلس بالمسح، فلم يفهم كثير من الناس مراده، ومن فهم مراده نقلوا عنه أنه يوجب الغسل والمسح وهو الدلس والله أعلم. انتهى كلام التفسير. ثم تحققت من وجود رجلين كلاهما اسمه محمد بن جميل الطبري، فقد قال السبكي في الإبهال في شرح الإبهال الجزء الثالث من جمع 24 في الباب الثالث في تنظيم الأخبار وهو على وجوه، وعند الوجه التاسع عشر قال بعد انتباه اسمه أي الراوي فيرجح رواية ما لا يلتفت اسمه باسم غيره على رواية من يلتفت اسمه باسم غيره والضعفاء. ومن أمثلته أنه لو وقع اسنادان متعارضان في أحدهما محمد بن جرير الطبري أبو جعفر الإمام المشهور وفي الآخر ثقة مثله في العلم والعدالة وصفات الترجيح، لقلنا الإسناد الذي فيه محمد بن جرير مرجوع بالتباس اسمه باسم محمد بن جرير بن مسلم بن جعفر الطبري. وكذلك وقع الغلط في بعض الأئمة فنقل على أبي جرير الإمام أنه قال بوجوب المسح على الرجلين بدل غسلهما، وإنما قال بذلك ابن جرير هذا وهو أرضي. استمع كلام السبكي في الإلهام.
قرأته؟
باقي.
طيب نسمع.
وعند طارق في رواق الجنات الجزء الثالث من 72
كما هذا كتاب رواق الجنات لرافضي حديث اسمه الخوانساري مطبوع أكثر من طبعة للأسف طبع أخيرا في بيروت وكان خطبها في طهران، ويذكر عامة وخاصة، فالعامة يعني أهل السنة والخاصة الشيعة، قال هذا تعبير له وهو تعبير عام له، وأدرج فيه عددا من أهل السنة كذبا وزورا. هذا الكتاب يحتاج لتقويم دراسة، وأنصح بعض طلبة الدراسات أن يلوه اهتماما، دراسات الأكاديمية الجامعية أن يلوه اهتماما جيدا. أي نعم. لكن نسمع.
وهو سؤال ثالث الشيعي وجدت صورته وفي كتاب المقام عن فضل الولد التمنية المروج البهبهاتي في جواب من سأله عن المراد محمد بن جرير الطبري المتكرر ذكره في كتب أصحابها ما يكون صورته محمد بن جرير الطبري رجلان، أحدهما ابن جرير بن غالب الطبري الذي هو الشافعي المذهب ومدحه النووي الشافعي في كتاب تهذيب الأسماء وهو صاحب كتاب التاريخ والتفسير المشهورين، والآخر محمد بن جرير بن رستم الطبري صاحب كتاب المستشهد وكتاب الإيضاح ولا شبهة في توحيده من الشيعة، وهو الذي قال في أختيه أبو بكر محمد بن عباس الخوارزمي بآل مولده ولد جميع سيفوان ويحكي الوضع قال فلا أنا رافضي عن ثلاث وغير رافضي عن ثلاث. هذا وصف الله على سيدنا
محمد. بارك الله فيك وأحسنت. أقول ثاني أن ابن جرير هم في الحقيقة اثنان، ومحمد بن جرير الطبري الإمام المشهور أبو جعفر بريء براءة تامة من أن يكون قد قال إن الواجب مسح القدمين أو أن يكون قد خير بين وجوب المسح والغسل، وقد ذكر غير واحد من علمائنا هذه التفرقة بين محمد بن جرير الطبري ومحمد بن جرير إيش بن رستم الطبري الرافضي القبيح. فذكر أبو الفضل العراقي في ليل ميزان الاعتدال في ترجمة 545 قال محمد بن جرير ابن رستم الطبري رافضي خبيث، قال ولعل ما حكي عن محمد بن جرير الطبري في الاكتفاء في الوضوء لمسح رجليه إنما هو عن هذا الرافضي فإنه مذهب الشيعة الله أعلم، وهكذا في اللسان وغيره من كتب الرجال. إذا مذهب محمد بن جرير ليس إلا مذهب أهل السنة من وجود غسل القدمين، بل وجوب الدلك خاصة في القدمين، بل وجوب الدلك خاصة، ولذا قال يسمى ايش ماسح غاسل. والسبب على العلماء كثير، وينبغي ان يكتب كتاب في تحرير الكذب على العلماء من باب الحظ، وارجو الله ان يذكر ذلك، ان يذكر الغلط على العلماء والكذب عليهم، هذا باب عظيم وفيه تحرير مسائل وفيه اسقاط تطرف بعض من في قلوبهم شيء بأشياء واهمة ليست بصحيحة، فضلا عن الذل والحماية عن أهل السنة. ثم مسألة مهمة ينبغي لطالب العلم أن يعرفها في هذه المناسبة، أن الشهرة والكثرة ومتابعة العلماء بعضهم بعضا لا تدل على الصواب. الصواب المهجور خير من خطأ المشهور، العبرة بتحريض الصواب، فنحن طلبة العلم نبحث عن الصواب وإن كان مهجورا، ولا يغرر بنا الشيء المشهور إن كان خطأ فعلى رغم حبنا وتقديرنا للإمام النووي رحمه الله ونحن نترحم عليه في كل درس، إلا أنه أخطأ في قوم قلت في هذا ينبغي أن نكررها وينبغي أن نقف عندها، فما يرى على هذه الإطالة، ولكن هذا نفس ينبغي أن يعني أن ينتبه إليه كل طالب علم. ونحن طالب العلم وقطعنا شوطا في الدرس، وهمنا أن نقف عند مثل هذه المسائل وقفات يعني فيها نوع طول، ولعلها تتكرر في بعض المسائل، والله الموفق. ونرجع إلى حيث وصلنا. نقرأ أبي أنا.
قال الإمام النووي رحمه الله: قال وسكت العاصمة فقالت: في كل رجل شعر، وهو العظم الذي في ظهر القدم. وحكي هذا عن محمد بن جرير ولا يصح عنه. وحجة العلماء في ذلك.
هل يجوز تصحيح التحريف؟ يجوز؟ يعني واحد يريد التصحيح في حديث، هل يجوز أن يصححه دون أن يشير إليه؟ هاتي أحمد يشير إليه، ينبغي أن نقرأ محمد بن حسن حتى تكون عندنا أصول خطية، ونرجو الله أن يصحيحنا، نرجو الله أن يسر لنا هذه الأصول الخطية، فنتحقق أن الخطأ من الناس أو من الناس. فنقرأ محمد بن حسن مع التنبيه على أن هذا خطأ. نعم.
قال: وحجة العلماء في ذلك نحو أهل اللغة والاستقرار، وهذا الحديث الصحيح الذي نحن فيه، وهو قوله: فغسل رجله اليمنى الى الكعبين ورجله اليسرى كذلك، فاثبت في كل رجل كعبين. والادله في المساله كثيره، وقد اوضحتها بشواهدها واصولها في المجموع في شرح المعجم، وكذلك ضبطت فيه ادله هذه المسائل واختلاف المذاهب وحجج الجميع والطوائف وعضولتها والجمع بين النصوص المختلفه فيها، وأطلقت فيها غاية الإطلاق، وليس مرادي هنا إلا الإشارة إلى ما يتعلق بالحديث، والله أعلم.
المجموع كتاب حق مهذب وهو معلوم، تكلمنا عنه فيما مضى بكلام يعني فيه نوع تفصيل، والناظر الأول منه 447 يجد صدق ما قال هنا، وسيأتينا في الباب التاسع إن شاء الله تعالى الكلام على غسل الرجلين، لكن هنا الإشارة إلى أن في هذا الحديث وجوب الغسل، وأن الشيعة قد أخطأوا في ذكرهم الكعب وحدهم وتعريفهم به. نعم. النووي على عادته وكما قلنا فقيه حاذق شرب الفقه، وكتابه فيه استطرادات فقهية مليحة قد تكون في بعض الأحيان نادرة، ويخرج في بعض في كثير من الأحيان عن المذهب الشافعي معتمدا الدليل، وكتاب شرح النووي من أواخر ما كتب كما صرح بذلك في الجزء 14 منه، ومن أواخر ما كتب. المجموع كتبه قبله أبقاه مفتوحا فمات قبل أن يتمه، ولم يكتب شيئا بعد الشرح النووي إلا كتابه التحقيق، مات ولم يتمه ووصل فيه إلى صلاة المسألة. ثم النووي رحمه الله يذكر في بعض الأحيان في شرحه هذا استطرادات نادرة قل أن تقع، كما سيذكر الآن كما سيأتي بالتمثيل، لا صلة لهذه الأحاديث، وإنما هي على حد صنيع النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن ماء البحر فقال: هو الطهور ماءه كل ميتة، ولم يسأل صلى الله عليه وسلم عن الميتة، وإنما زادها لأن المقام يقتضيها، ولأن السائلين اليوم سألوا عن الماء فبعدهم يعودون غدا ويقولون: سنجد في سفينتنا شيئا من هذا السمك الذي ذكره البحر، فما هو حكمه؟ فقطع عليهم النبي صلى الله عليه وسلم الامر فقال: وطهور ماؤه الحل ميتته. فعلى هذا الامر بدا باستطراد، نسمع بعض الاستطرادات النادره، ولنا كلمه من وجهين او يعني ذات محورين في التعليق على ما سنسمع ان شاء الله.
قال: قال اصحابنا: ولو خلق للانسان وجهان وجب غسلهما، ولو خلق له ثلاثة عيد أو أرجل أو أكثر وهي متساويات وجب غسل الجميع، وإن كانت اليد الزائدة ناقصة وهي نابذة في محل الفرد وجب غسلها مع الأصلية، وإن كانت نابذة فوق الرقبة ولم تحاذ محل الفرد لم يجب غسلها، وإن حاذته وجب غسل المحاذى خاصة على المذهب الصحيح المختار. وقال بعض أصحابنا: لا يجب، ولو قطعت يده من فوق الرقبة فلا فرض عليه فيها، ويستحب أن يغسل بعض ما بقي لئلا يخلو الوضوء من طهارة، فلو قطع بعض الذراع وجب غسل ما فيه، والله أعلم.
أولا هذه أحكام، وعلق على هذه المسائل أمور كلية. الأمر الأول هي أحكام الإعاقة، وأحكام الإعاقة تحتاج إلى تفصيل وتحتاج إلى دراسة، ولا أعلم شيئا يعني أفيد في هذا إلا الإعاقة عند ابن تيمية في دراسة لبعض إخواننا في الرياض، وكذلك الإعاقة عند ابن القيم وهي نادرة وقليلة. واليوم هنالك عناية قوية بالصم والبكم والمعاقين لم ترافقها عناية طلبة العلم والفقهاء بأحكام هؤلاء، وكيف ينبغي علينا أن نعلمهم، وكيف علينا وكيف ينبغي أن نفرد أحكامهم المبثوثة في بطون الكتب. ولو أن باحثا قام بذلك لكان هذا مليحا وحسنا ونافعا ويخص قطاعا من الناس. الأمر الآخر ما يقال هنا أصول، فمثلا اسم اليد يطلق عليها إلى المنكب، فلما حددها بالمرفق في الأمثلة المذكورة وجد ما يصح عليه هذا الحد، ولذا قال إن كانت يد تحاذي مكان الذي يجب غسله غسلنا، وإن كانت لا تحاذي ما غسلنا، وإن قطعت اليد ولا يوجد منها شيء فلا نغسل بريدا عنها، وإن بقي شيء منها وجب علينا أن نغسل الشيء الباقي الحد الباقي من اليد الواجب الواجب غسلها. وكذلك يقال في التشبه، لو أن رجلا قطعت سبابته هل يجب عليه أن يحرك اليسرى أو أن يمدها؟ لا لا، هذا أمر لو بقي شيء من سبابته يمد الشيء المتبقي، وهكذا على مثل يعني على ما ذكر رحمه الله تعالى. وفي مثل هذه المناسبة نقول لله بر فقهائنا رحمهم الله تعالى، فإنهم بينوا الأحكام التي تقع لبني الإنسان على مرور الزمان وحكوا فيها بعض الغرائب والنواجذ. والإنسان قد يستبعد الشيء الغريب أحيانا إذا قاس قبوله ورفضه بمقياس مألوفه في حياته القصيرة أو قطره الصغير، وقد يستغربه أحيانا إذا وجده كثيرا مع غرابته، ولكن يكون مبعث استغرابه له في هذه الحال آتيا من كثرته التي وقف عليها دفعة واحدة، هذا الحال آتيا من كثرته التي وقف عليها دفعة واحدة في صعيد واحد وآن واحد. أما إذا تذكر أن ذلك الغريب العجيب بمقياس مألوفه وقع في آناد متراخية الزمان وفي أناس لا يعلم عددهم إلا الله تعالى، تقارب لديه قبول وقوعه وزال منه إنكار حدوثه، وعلم أن مثله في إنكاره الأول مثل إنسان وقف على مقطع من البحر ثم غاص فيه وضرب يمينا ويسارا من جنبات موقفه فلم يشاهد في أعماق بحره إلا الأسماك المعتادة والحيوانات المائية المعروفة، فأنكر ما يحكى عن البحر من عجائب المخلوقات، وما دري أن تلك المخلوقات العجيبة الغريبة لم تجمع أو لم تجمع من مقطع واحد من البحر الكبير ولا في زمن واحد، وإنما جمعت من أطراف البحر التي تنحسر عندها الأنظار والأسرار، وجمعت في أماكن متباعدة ومن أماكن متباينة، وإنما وقع له أنه حدث عنها دفعة واحدة فأنكرها. فإذا تذكر هذه الحقيقة خضع لقبولها ولم يعمل على إنكارها، وليس معنى هذا أنه يلزم الإنسان أن يصدق بكل ما ينقل أو يقال، لا، وإنما عليه أن يقيس الأمور باستغربها بمقياسها الزمني البشري الكبير لا بمقياسه الفردي الإنساني الصغير. إذن هناك أشياء غريبة ذهب العلماء لأنها تقع في أزمة متباعدة وفي أخطاء متعددة، والناقل مثلا الذاكر لترجمة ابن السبكي للشافعي في كتاب فقه الشفعي الكبرى يقول وجدت رجلا له رأسان، ممكن هذا يقع لكن هذا على سبيل المدرة، فالفقهاء يتعرضون لمثل هذه المسائل على سبيل المدرة. أما البحث المسائل التي لم تقع فهي التي تريها السلف، فرق بين الأمرين، الشيء واقع ولكنه نادر بحثه لا بأس فيه، لكن نعطيه أحقيته وأهميته على حسب حادث الناس، فلا نشغل الناس بها جديد المسائل، نشغلهم بالواجب الذي أوجبه الله عليه. فالسعيد من عرف واجب الوقت وأشغل نفسه ومن يلول به بهذا الواجب. أما الأمور التي ليست التي لا تقع الأمور الفرضية المحضة فهذه التي كلها السلف الخوف منها، ولذا كان السلف يسألون عن المسألة الفرضية فيقول وقعت فيقول لا، يقول السائل لا، فيقول دعها حتى تقع كما نسأل اليوم عن تعويضات فلسطين فتدعوها حتى تقع، لا تشككوا الاحتمالات دعوها، ثم لما تقع تدرك بمعطياتها وحيثياتها. أما تقول إن كان كذا كذا وإن كان كذا، هذه المسائل لا تنتهي، هذه المسائل لا تنتهي. إذا إخواني مسائل كثيرة تذكر على سبيل الفرض هذه ليست محدودة. أما الأمثلة التي ذكرها الشارع رحمه الله فهي ممكنة وواقعة ومشاهدة ولكنها نادرة، فذكرها لا حرج فيه، ذكرها ومعرفة أحكامها أمر لا حرج فيه. نكمل إن شاء الله.
قال قوله صلى الله عليه وسلم: من توضع نحو وضوءه هذا ثم قام فركع ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه. انما قال صلى الله عليه وسلم نحو وضوءه ولم يقل مثله، لان حقيقه مماثلته صلى الله عليه وسلم لا يقدر عليها غيره.
هنا علق الامام النووي رحمه الله تعالى على لفظ من توضع نحو وقال ولم يقل مثله، لما؟ لأن حقيقة مماثلته صلى الله عليه وسلم لا يقدر عليها غيره. وهنا مناقشة من وجهين. الوجه الأول أنه ثبت في البخاري في بعض ألفاظه من توضأ مثل هذا الوضوء، في صحيح البخاري من توضأ مثل هذا الوضوء، بل ثبت في سنن أبي داود برقم 109 من توضأ مثل وضوء هذا، من توضأ مثل وضوء هذا. وهنا في الأمر الثاني الذي استحق التنبيه عليه، وهو أن قوله مثل لا يقتضي المشابهة من جميع الوضوء، المثل لا تقتضي المشابهة من جميع الوضوء، بدليل ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم: من قولوا مثل ما يقول المؤذن، قولوا مثل ما يقول المؤذن. وهل قول من يسمع الآذان مشابه قول الإمام قول المؤذن من جميع الوجوه شابه من جميع الوجوه؟ قطعا لا. الإمام يترسل وأن تردد من غير ترسل، الإمام المؤذن يرفع صوته وأن تخفض صوته، الإمام المؤذن يقول حي على الصلاة وأن تقول لا حول ولا قوة إلا بالله، فالمماثلة ما كانت من جميع الوجوه. فهذا التوجيه صحيح لو لم يرد، لو لم يعترض عليه بهذه الفضيلة، أن مثل وارد عند أبي داود وفي رواية في البخاري تأذن بمثل هذه المثلية، وأن المثلية لا تقتضي المشابهة من جميع الوجوه. هذا الأمران اعترضوا على الشارح بهما. الآن قوله صلى الله عليه وسلم من توضأ نحو وضوء هذا، الغفران غفران الصغائر أم الكبائر أم ماذا يغفر؟ نسمع الآن كلام الشارح.
قال: والمراد بالغفران الصغائر دون الكبائر. وفي استحباب
أما القول بالمراد بالغفران الصغائر دون الكبائر فأنا لا أريد أن أتعجل الآن، لعله في درسنا القادم إن شاء الله لنا للشارح كلام تفصيلي حسن طيب حول هذه النقطة. الوضوء يعني يكثر الذنوب إلا الكبائر، وصلاة الصلاة تكثر الذنوب إلا كبائر، والجمعة إلى الجمعة تكثر الذنوب إلا رمضان لرمضان إلى الكبائر، والعمرة إلى العمرة إلى الكبائر. لو كانت الذنوب هي عينها التي تكفر لكان لذكر ما بعد الوضوء لكان ذكره عبثا، ليس كذلك؟ إذن لابد من أن تفهم هذه على ضوء هذا التنوع وهذا التعدد، وهذا ما سيذكره الشارح إن شاء الله تعالى قريبا. الآن نطيل نكمل.
قال: وفيه استحباب صلاة ركعتين تأثر عقب كل وضوء وهو سنة مؤكدة. قال: جماعة من أصحابنا ويفعل هذه الصلوات في أوقات النهي وغيرها لأن لها سببا.
هذا مذهب الشافعية ومذهب الحنابلة، أن الصلوات التي لها سبب تفعل في وقت الكراهية، وقت الكراهية لا حرج في ذلك، لأنها قال مثل ثلاث عيد المسجد سنة صلاة الاستخارة ينظر إن كان الأمر مستعجلا فهي صلاة البسترة، إن كان الأمر مستعجلا ولا يحتمل أن نصليها في وقت ما كراهة فيه فتلحق به، وإن كان الأمر واسعا مثلا ما سيقدم على العرش لليمين أو ثلاثة فلا تخير الصلاة اللي فيها وقتها. اما لو جاء الامر واحتاجه يعني مباشرة وكان يخلق تراها نقول صلاة ذات سبب تصلى والله تعالى نسمع
قال وسبب حديث بلال رضي الله عنه مقابل في صحيح البخاري انه كان متى توضا صلى وقال انه ارجى عمل له وصلى فريضة او نافلة مقصودة حصلت له هذه الفضيلة كما تحصل تحية المسجد بذلك والله اعلم.
هنا استدل على انه تؤدى الصلاة في وقت الكراهية في حديث بلال انه كان يصليها متى توضا وحديث بلال في البخاري برقم 1149 ثم تعرضت مسألة اخرى لو توضا وصلى صلى فريضة او نافلة او راتبة قبل ان حصل المقصود لحصل المقصود اي ان يعقد وضوء صلاة وهذا مذهبهم في ذيك الوقت في شرح المهذب مذهب النووي لما ذيك الوقت وكان من عادة الرجل ان يصلي في ذيك الوقت ولا يوجد له وقت الا ان يصلي ركعتين فقال لو نوى بهاتين الركعتين تحية المسجد وسنة الوضوء وسنة الظهر القبلية لجاز ذلك بعد ان قال تأملت هذه المسألة ميتا وعشرين سنة فقلت أرجو ألا لا وهنا أيضا هذا السيار ظاهر قد يتحيش المسجد يتحيش المسجد مرافيا إيه طبيعي مكان فلو حصل تعظيم المسان بالصلاة سواء فارس أو ماكلة أجزأت وكذلك المرافق يكون عقد الأمور إيه صلاة فلو حصل هذه الصلاة في ماكلة أو في غيرها جازة أقول هذا الجواز يكون عند الضرورة وإلا الأصل أن نفرد تحية المنزل بركعتين وأن نفرد سنة الوضوء بركعتين والراكع بركعتين في باقي الوقت جماعة وأصل الجمع كما علمنا مشروع وعلمنا مشروعية اجتماع النوايا من هذا الحديث أليس كذلك؟ من يوجه بذلك؟ ذكرناه في الدرس الماضي عهدنا قريبا جدا تفضل كيف عرفنا انه يدون جمع النوايا في الصلاه الواحده؟ من هذا الحديث نفسه المسعى علم الناس توضا وعلم الناس سبع امرين جلس على المقاعد كما سياتي معنا المقاعد سكان او درج البيت وعلى محضر من اصحاب رسول الله صلى وطلب من الوضوء بناء الوضوء وجلس وتوضا وتوضا باليسير ان يعلم الناس الان ولا توضا دلاله على اجتماع النوايا وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم في فضل الاستخاره من هذا بشيء فذلك على ركعتين دون الفريضه فهذا فيه جواب صريح الاستخاره مع سنه الظهر او سنه تحيه المسجد او سنه الوضوء بس صريح دون الفريضه صلي ركعتين في الاستخاره ويجب الصلاه تصليها بشرط انك فيها فريضه الآن سيأتي إلى معنى قوله صلى الله عليه وسلم لا يحدث فيهما نفسه من صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقبل من جبله ما معنى لا يحدث فيهما نفسه نسمع له نسمع كلام الشارع ما معنى لا يحدث فيهما نفسه ونسأل مسبقا قبل أن نقرأ نريد أن نعرف هل الشارع سيخفى عن ضيق من خلال ما نسمع ننظر هل الشارع موزع في شرح أم ضيقة؟ وهل أنا مغيب من قوله أم لا أسمع؟
قال وأن قوله صلى الله عليه وسلم لا يحدث فيه نفسه فالمراد لا يحدث بشيء من أمور الدنيا وما لا يتعلق بالصلاة ولو عرض له حديث فأعرض عنه بمجرد عروضه نفي عن ذلك
يعني هجم عليه العارض حادث حديث لك وسوسه فدفع عنه هذا في عباد المعفو عنه مكمل
قال وحصلت له هذه الفضيلة ان شاء الله تعالى لان هذا ليس من فعله وقد غفر لهذه الهمة عن الخواطر التي تعرض ولا تستقر وقد تقدم بيان هذه الطائرة في كتاب الايمان والله تعالى اعلم
يا ترى توسع ام ضيق؟ توسع وهذا لا نصيب هذا توسع ام ضيق؟ توسع قال حتى العار حتى الذي يهجم ثم يجاهل الانسان نفسه واجاهل هذا الذي يهجم الخاطر انا غفير عنه هذا كلام صحيح هذا كلام صحيح ولذا نحن لنا نصيب ان شاء الله ما بين ركعتين لا يحدث فيهما نفسه حديث دنيا حديث باراده ولذا ثبت في الجامع الترمذي وسنة أبي داود من حديث زيد بن خالد الجهني رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من توضأ فأحسن وضوءه ثم صلى ركعتين لا يسلم فيهما غفر له ما تقدم من ذنبه. إذا هي قرأنا في حديث زيد بن خالد لا يسكو فيهما. وفي حديث عقبة بن عامر يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من توضأ فأحسن الوضوء ثم قام فصلى ركعتين يقبل بقلبه ووجهه عليهما إلا غفر له ما تقدم من ذنبه. إذا العلم ايش الآن في الحديث؟ إقبال القلب أن تكون معتنيا مهتما بهاتين الركعتين، تقبل بقلبك وتقبل بوجهك على هاتين الركعتين غفر لك ما تقدم من ذنبك. وفي الذي قبله لا يدخل فيهما. وفي هذه لا يحدث فيهما نفسه أي حديث غير المقبل بقلب والوجه، حديث المستهتر أو حديث غير المنتبه غير الحريص على هاتين الركعتين. فإن حرص الإنسان وأقبل بقلب الوجه وجاه العارض وهجم عليه تجاهده واسقطه واستطاع فحينئذ له الاجر وله الثواب ان شاء الله. هذا كلام الشارح وهو الصواب وهو الذي ارتضاه وروايات اخرى في الاسئله خلافا لقول القاضي عياض. نسمع قول القاضي عياض وينبه على قصه مشهوره ان شاء الله.
نسمع. قال: وقد قال معنى ما ذكرته الامام ابو عبد الله النازري وتابعه عليه القاضي عياض فقال: يريد بحديث النفس الحديث المستند والمختتم، وأن ما يقع في الخواطر غالبا فليس هو المراد. قال: وكونه يحدث نفسه فيه إشارة إلى أن ذلك الحديث مما يكتسب لإضافته إليه. قال قال الرياض: وقال بعضهم هذا الذي يكون بغير قصد يرجع أن تقبل معه الصلاة ويكون دون صلاة من لم يحدث نفسه بشيء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما ظن الإصرار لمراء ذلك، لأنه قل من تسلم صلاته من حديث النفس، وإنما حصلت له هذه المرتبة لمجاهدة نفسه من كفرات الشيطان ونفيها عنه ومحافظته عليها حتى لم يحتمل عنها طرفة عين، وسلم من الشيطان باجتهاده وتفريغه قلبه. هذا كلام القاضي والصواب ما قدمته والله أعلم.
هو قال كلام القاضي والنازل يوافق وتحريره. ثم قال بعضهم هذا كلام القاضي في نفسه عن بعضهم. إذا القاضي عياض وقبله النازري وافقوا النور، وإنما ما نقله القاضي عياض عن بعضهم من اشتراط اشتغال القلب بالكلية وعدم حديث النفس بالكلية، هذا هو الذي يحصل على هذه الفضيلة. وهذا الكلام ليس بصواب، والصواب ما قدمه. وهنا تلك قصة ولعل جلكم سمعها، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لم يصلي ركعتين ولم يحدث نفسه بهما، وله هذا الثوب الأحمر أو الأزرق أو له هذا الفرس أو العبد أو ما يقول به القصة له ثوبات. تعبت في البحث عن هذه القصة، تعبت جدا لأنها مشهورة، ونحن طلبة العلم ينبغي أن نحرر ما نعرف وما نسمع على أسئلة الناس أسئلة عامة. تعبت في تحصيل هذه القصة مسندة، فلم أظفر إلا بالآتي والقصة ضعيفة جدا، ولكنها تذكر. فأخرج الحكيم الترمذي في كتابه الصلاة ومقاصدها في الصفحة 82، ويجب أن نذكر هنا أن الحكيم الترمذي ليس هو الإمام محمد بن عيسى بن ثور الترمذي الترمذي تلميذ صاحبنا المسلم وقبله البخاري، وتلميذ البخاري تلميذ ليس هو تلميذ البخاري المسلم وهو حديث صاحب السنن المشهوره، وانما هذا رجل صوفي له اسانيد، وفيه في كتبه اسانيد الاشياء المشهوره بين الناس ولا سيما في بلادنا بلاد الشام. وهذا يدل على ان الصوفيه في بلادنا لها ما لها. يقول حكيم الترمذي في كتابه الصلاة ومقاصدها في كتابه صفحة 83: حدثنا إبراهيم بن مساعد الجوهري، حدثنا أبو عازر العقدي، حدثنا جمعة عن سلمة بن مهران عن إكرمة عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه بشيء فله عبد أو فرس. قال: فقام رجل فصلى ركعتين، فلما جلس أتاه الشيطان فقال: أيهما تأخذ العبد أو الفرس؟ فتدخن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه نحو القصة التي نسمع، وهذه القصة ضعيفة. طوال جمعة عن سلمة بن مهران ضعيفة جدا، ضعفها احمد وسيد المعين وحاتم وغيرهم، وقال ابو زرع راوي الحديث، وقال البخاري يخالف من حديثه، ووثقه ابن معين مرة. قال عبد الله بن احمد العلل عن ابيه روى عنه جمعة، اي عن سلمة بن مهران قال روى عنه جمعة احاديث مناشير، اخشى ان يكون حديثه حديثا ضعيفا. وقال ابن عدي في ترجمة سلمة قال ارجو انه لا بأس بروايات الاحاديث التي يرويها عنه غير جمعة، تقبل حديثه من رواية جمعة. وذكره ابن حبان وقال صدق بحديثه من غير رواية جمعة جمعة ابن صالحان. وهذه القصة هي عين اسناد، هذه القصة هي عين اسناد قصة عبد الله الرواحة لما اتى امة له ثم رأت زوجته فقالت اين كنت عند الامة؟ قال لا لم اكن عند الامة. قالت احلف، قالت اقرأ قرآن، فقرأ لها ابيات من الشعر وظنت انه قرآن. هذه قصة واهية مكذوبة ما انزل ابو السلطان، يجب ان تكون امرأة مثل امرأة عبد الله الرواحة لا تميز بين القرآن وبين الشعر، ويبعد كل البعد ان يحمل الله على الله عز وجل فيقول قرآن شعرا على انه قرآن، هذا كذب. قال القصة هو عين اسناد القصة، الاسناد هو فكلا القصتين ما انزل الله بها من سلطان، ولعلها تذكر كثيرا في مجالس بعض من يتنقل في الدعوة في المساجد. وهذه قصة ينبغي ان تقوى ولا تروى، ويحرم على احد ان يذكرها حتى يتيقن من صحتها. والله اعلم. نسمع لا ما مقال تصريح، اما عندنا اشرته لعلهم يكونون عندنا لعلهم يكونون عندنا. لما انا ما اعرف في تحمس من زاد وضع ثلاثة من ثلاثة، وقلنا في رواية مسح على رأسه مرة، وقال من زاد على هذا فقد تعدى وظلم. وبعض الكتب الحديث تذكر من زاد على هذا او نقص فقد تعدى وظلم، ورواية النقص رواية ايش؟ رواية ضعيفة. وهذه اقوى شيء للقائلين بعدم تكرار مسح على الرأس ثلاثة، يعني في نفس الرواية مسح مرة. وقلنا ان الثلاث شاذة على الراجح، وقد حسن بشروطها جمع من الفقهاء. نسمع.
وأن إذا لم تستوجب
الغبرة
إلا
بغرفتين
فهي
غرفة
واحدة،
يعني الإنسان غسل وجهه نصف وجهه بغرفة والنصف الثاني بغرفة، هذا مرة ولا مرتين؟ مرة. يعني الغسلة أو المسحة تكون مستوعبة. نعم.
قال ورسلتها المسألة ثلاثة ونسبتين جعل ذلك نسبتين وأتى بثالثة.
إيش في الشك؟ في الشك بني على إيش؟ على الأقل شكها الغسلة ثلاثة بثنتين، جعل ذلك اثنتين وأتى بثالثة. هل هذا أمر متفق عليه؟ لا، هذا أمر فيه خلاف. وهذا مذهب يعني يرجح على الأصالة على استصحاب الأصل خلافا لبعضهم. نسمع.
قال ورسلتها الغسلة ثلاثة ومثلتين جعل ذلك اثنتين وأتى بثالثة، هذا هو الصواب الذي قاله الجماهير من أصحابنا. وقال شيطان بن محمد الجويني من أصحابنا يجعل ذلك ثلاثة ولا يزيد عليها مخافة من ارتكاب بدعة بالرابعة.
إذا هو يجعلها ايش؟ يبني على ايش محمد الجويني؟ يبني نقل النووي في هذا النقل تصرف فيه. قال أبو محمد الجويني الشافعي وهو إمام الحرمين قال في كتابه التبصرة في ترتيب أبواب التمييز بين الاحتياط والوسوسة، وهو رسالة مطبوعة في صفحة 63، قال إن شك في علم الوضوء بنى على الأكثر، إن شك في علم الوضوء بنى على الأكثر، وإذا شك في علم ركعات الصلاة بنى على الأقل، بنى على الأكثر حتى ما يقع في رابعة. ووقف الرابعة بقوله بدعة، لا يسلم أنها بدعة على الإطلاق إلا إذا علم، أما إن لم يعلم أنها رابعة فلا تسمى كما يسمي خامسة. من أتى بالركعة الخامسة وما يسير هل هذا مبتدع؟ لا، هذا على الأقل. متى يكون مبتدعا أن أتى بالخامسة؟ إن تعلم، إن تقصد، إن علم أنها خامسة هذا هو المبتدع. وكذلك هذا هو من أتى برابعة وهو جاهل فالحال واحد، وهذا يرجح ما رجحه او ما صوبه الشارع. الله اعلم. نسمع.
قال والعين هو الجاري على القواعد، وانما تكون الرابعه بدعه ومكروهه اذا تعمد كونها رابعه والله اعلم.
طب إخواني هل مطلق الزيادة بدعة؟ أسأل مطلق الزيادة بدعة؟ ما سمع أن يرسل يعني تقبل يا أحمد ما لا نص فيه بدعة. طيب كم مقدار صدقة الفطر؟ صاع من ايش؟ قدم رجل قدم صاعين مبتدع رجل قدم صاع صدقة فطره عن كل شخص قدم صاعين. طيب كم زكاة المال؟
ربع القشر. ربع القشر
شيء مسلم يعني تعبير من دارس غير مسلم يعني رجل عنده ورد دينار كم بده يدفع زكاة؟ 25 دفع 50 دينار هذا لو مبتدع هزيمة ما تنتقلون كل زيادة بدعة أنتم تنتقلون كل قليل كل زيادة بدعة فكيف نفرق بين الأمرين؟ من يفرق بين هاد اسمعنا واعلي صوتك انت كظم
أي أحمد
يدو أصل الخامسة لها أصل الركعة الخامسة والسادسة لها أصل نعم نسمع هات يا أبي عامر شو عندك نسمع انا اقول كرمكم الله رجل صلى الظهر في السنة قلنا عليه مبتدئ لما؟ لما زاد في الطاعة صحيح؟ هذا امر متفق عليه رجل الطاعة عنده صاع من بر او نص صاع من بر في رائع من خزيمة من بر خاصة او صاع من شيء من الاقص صاع حتى انا في المسألة متفق عليها فقدم صاعين من الاقص من الجميل فهل نقول عنه مبتدئ؟ رجل عليه 50 دينار زكاة قدم 100 دينار زكاة هل نقول عنه مبتدع؟ هات تفضل أي هم؟ النية هو هذاك اللي بيسوي 6 ركعات بيزيد ركعتين تطور بيسوي نوع عباد الله مش ليس مبتدع نعم تفضل يا ريتك انا قلت ما ظني ما بحب القوم يقولون بالظن أسألكم سؤالا الآن هل يجوز لكم أن تجيبوا بما ينتبعوا في رسولكم الجواز غير نقل في مثل هذا الموطن يجوز لأنه موطن تعليم وليس الموطن فتوى أما في الفتوى حرام يعني الأجوبة التي سمعناها لو قيلت لمستفسر لوقع فيها إثم لكن الآن تقول ما في حرج لأن فيها إيش؟ فيها تمثيل ومدارسة ومعرفة الصواب من الخطأ فمن عنده يسلم يتسلم لكن يتسلم بأصل حاول أن يربط نظر بأصل هات يا أبا بهذا
إذا كانت الطاعات تنقص الأعضاء إذا الزكاة والصدقة فيجوز
إذا كانت الطاعات تنقص الأعضاء تلقى على حالة إذا كانت الطاعات الاتصال والانتصال أمر معتبر في الشرع وهذه قاعدة فقهية سنأتي إلى شرطها والتمثيل عليها في درسنا إن شاء الله تعالى في القواعد الفقهية. فالاتصال الذي لا يقبل من إلا الاتصال سبع ساعات سلم وسلم ركعتين ما عندنا حرج. لأن العبادة ليش العبادة هنا إيش؟ يجب أن تكون منفصلة. أما 25 هذه 25 زكاة وهذه 25 صدقة لو وضعناها مع بعض في الحرام هذا الطاع خلق الفطر وهذا الطاع خلق سلطان مطلقة فالانتفال الشيء الذي يقبل الانتفال تجوز فيه الزيادة والشيء الذي لا يقبل الانتفال لا تجوز فيه الزيادة هذه مسألة ايش؟ مسألة ليست فقط العبادات يعني لو انك لم تنظر الا الى شعر امرأة امرأة جالسة في بيتها في البلكون مش لها الا شعرها طيب هل يجب عليك ان تغض بصرك عنه؟ يجب ولا يجب؟ طب المرأة قصت شعرها رمت ورأيته في الطريق لماذا؟ هل يجب عليك ان تغض بصرك عنه؟ متصل منفصل هذا من الاتصال وليش؟ والانتصال وكذلك رجل له لحيه كفه طويله فستر عورته بلحيته هل له ذلك؟ ليش؟ لانها متصله يقول له ستر العوره يكون بشيء منفصل رجل قال لزوجته ثوب في طالق واخر قال يد في طالق قال له لا تطلق السنه تطلق لما يقول انفصل عنها تشلع ثوبه خلاص الأمر. اما الثانية تطلق. فهذا من باب الاتصال والاتصال. فالزيادة تكون احيانا مقبولة واحيانا مرفوضة وحتى المشروع من الممنوع الاتصال والانتصال على تفصيل وتأصيل وتمثيل يأتي في حينة درس القواعد إن شاء الله. وصلى الله على محمد عليه الصلاة والسلام مثل الأذان ولعله يتأخر.
الله أكبر الله أكبر.
الأسئلة كثيرة كالعادة وأنا مستعد أن أتقر معكم بعد أن يأذن لنا أخونا الإمام أولا فلا نتعدى عليه في وقت الإقامة وأن ننتظر إخواننا المسبوقون شيئا زائدا عن العادة فقد حرموا جائزة الجامع فلا يكرموا هذا الأجر إن شاء الله أجر يتفقه ويتعلم المسبوق يصلي ركعتين ثم يجلس يعني على ما نقول إن شاء الله تعالى يعني فيه خير وبركة. جاءتني مجموعة أسئلة عن جمع بين الصلاتين وأنا أحب أن أجيب على السؤال الذي يعني يناسب الذي هو ارتباط المناسبة وهذا أدعى لأن ترسخ الأجوبة وأن تفتح الأذهان ولكني مضطر هذه المرة أن أرجع جميع أسئلة جمع بين الصلاتين إلى درس غد. فعندنا إن شاء الله تعالى غدا في المسجد الذي بجانب الويس المسمى باسم شيخنا الإمام الألباني الإمام هذا العصر وبعد ما سأعترف على الإمام ونقول لكل عصر إمام فالإمامة الدين تختلف أن الذي يقول ربنا يقول السابقون السابقون وما الذي يقول لكل قرن سابقون فإن لم يكن الألباني الإمام هذا العصر في العلم والله لا يعرف إماما فالتحسس والتنكر مثل هذه التسمية ليس في محلها وليس في مكانها والإمامة تقضي أمران العلم التأصيلي في قواعده وفروعه مع وجود نظرية الإصلاح الشيخ عالم مجدد ومصلح فهو إمام رحمه الله تعالى يعني على الرغم أنفك يا أبا أسمي يعني ما أقول القرار هذا هذا من المدى فأقول إخواني مثل في الجمع بين الصلاتين نتكلم عنها إن شاء الله تعالى غدا بدرس تفصيلي قد يستمر إلى بعد العشاء فأريد أن أتحاشى الكلام عن الجمع الآن. يسأل بعض الإخوة حكم ارتفاع الصوت المسجد وبالأخص من الإخوة بعد الدرس لو قال من الإخوة طلبة العلم لكان السؤال أبلغ فطالب العلم خطأ وهو ليس خطأي غيره وقال الخليل بن أحمد زلة العالم وكذا الآن طالب العلم زلة العالم مضروب بها الطلب زلة طالب العلم العالم انتشرت الآفاق ولذا على الإنسان كما قلنا أكثر مرة كلما زادت العلم زادت الثقة يحاسب نفسه وأصابعه يتأمل يتعجل الكلام ما ندري من فات يندم يتكلم يتعجل في الحكم والفتوى تتمهل تأمل ثم تكلم ارتفاع الصوت ليس بمحمود بل ارتفاع الصوت المساجد كما ثبت أن بعض أهل اليمن في غطاء مالك القصة جاءوا إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وسمع عمر منهم لجة فوقه فهذا وجد أن مصدر اللجة وناس لا يعرفون عمر ولا يعرفون معابده رضي الله تعالى عنه ووجدهم غرباء عزيزين فأخذ بالدرع وكاد أن يبردهما فتأمل حالهما من أين؟ قال من اليمن فقال والله لو كنتما من أهل المدينة لأوجعتكما ضربا فضرب من يرفع صوته في المسجد ثم عمرية وعليكم بسنة وسنة الإخوان الراشدين من بعد عضوا عليها ولا عليهما؟ عضوا عليها لأنها واحدة عضوا عليها لذا النبي صلى الله عليه وسلم مسلم خرج ليخبر الناس عن ليلة القدر فسمع لجة فرافع الله هذا يشعر بأصوات المسجد تنزع منه الرحمة فالرافضة قدحهم الله قالوا رفعت إلى يوم القيامة إذا لا يوجد عند الرافضة للقدر عنده القدر أبله أما أهل السنة يقولون رفعت إيش؟ رفع تعيينها تعيينها بتحديدها في أي ساعة والمرفوع أما هي موجودة لأن النبي قد تحروها في العاشر في السابع سروات متعددة ليس القدر موجودة ولكنها رفعت تعيين هذا هو الصواب والله إذا رفعت صوت المساجد أمر لا يجوز فحق لكثير من كبار السن أن يتسلموا في على من يرفع سلطة. المسجد الصغير والأصل أن نحفظ في بيت الله عز وجل حرمته. تذكر قصة عن عمر الخطاب رضي الله عنه أنه دخل الصلاة وكان يجهز الجيوش ويعد خطة للمعركة. ما مدى صحة هذه القصة؟ هذه قصة صحيحة علقها البخاري في صحيحه ووصلها صالح بن أحمد في مسائل أبيه بإسناد صحيح. وهذا أصل لأهل العلم في أن المصلحة العامة تقدم على المصلحة خاصة. مصلحة المسلمين عامة يحلفه ويشغله دماء المسلمين والإسلام ونصرة الإسلام، فكان وهو بين يدي الله منشغل بمثل هذا الأمر. وهذا من سعة القلب، هذا من سعة قلبه رحمه الله ومن شدة حرصه. رجل ممن عنده لوثة ولا يعرف أن يضع الأشياء في أماكنها، مات له ولد فما رؤيا باكيا ولا حزنا، فقيل له بما لم تبكي؟ قال أصرح بقدر الله، أصرح بقدر الله. فقال كان قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم كان قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم أطهر من قلبي وأفضل من قلبي، فقد جمع بين الرضا بقدر الله والحزن على المخلوق. الحزن على ما يلاقي، وإن على فراقك يا إبراهيم محزنون. الحزن على الفراق مع الرضا بقدر الله. فالقلب الواسع يحتجر له وفيه نصيب من كل خير. فإن غلب شيئا لا ينسى الشيء المتلقي. وهذا حال الخشوع النظري المثالي الذي يدعو إليه كثير من الناس. الخشوع تجاهد نفسك، فرغ ذلك، اتق الله عز وجل قضى وفق وقدر طاقته. أما إن حدثت نفسك مع الاندفاع فهذا أمر يعني. وسأل بعض الإخوة في من ضمن الأسئلة عن القصة التي ذكرناها، ولعله كتب السؤال قبل أن نذكر القصة، قصة صلى الرسولين والنبي قال له أي الثوبين لك وما شابه. فهذا خشوع مثالي يخرج عن حد عن الشيء المتصور وعن ضعف الإنسان. كان أبو بكر يبكي على أيام يجد فيها رقة في قلبه، وبلا شك أن آخر عهد أبي بكر خير من أوله، ولا شك أن آخر عهد أبي بكر ليست الرقة فقط هي المقياس. الرقة التي يجدها المستطيعون هذه تغر به وترصخ الشر الذي عنده. كثير من أصحاب التكايا والزوايا ومن لفهم وصار على منهجهم وانتقل من مكان إلى مكان يجد هذه الأشياء ويجعلها مقياسا بإيش؟ مقياسا لما عليه لكي يحقق، لكي يقول أن الذي ما أنا عليه هو الخير وهو الأفضل، وهذا ليس صحيح أبدا. كيف نفهم الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمسح على النعلين؟ المسح على النعلين أو على الخفين أو على الجوربين مشروع، وقد عد من عقائد أهل السنة. لماذا؟ لأنه أصبح شعارا لهم، وقولهم نفط بين قول غال وقول جاهل. فمذهب أهل السنة المسح على النعلين والجوربين والخفين بين مذهب الخوارج الذين لا يجوزون المسح على النعلين ولو كانا